بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله واحد دليل على أنه اعتمد هذا المعنى، أليس كذلك؟ عند أصحاب هذا الفن الحديث والخبر بمعنى واحد، هذا قول أكثر العلماء من أهل هذا الفن، وهنا لم يعبر بالحديث فعبر بالخبر، ولو عبر بالحديث فإنه يصدق عليه هذا المعنى. وقوله الآحاد يشمل ما رواه واحد وهو الغريب، ويشمل ما رواه اثنان وهو العزيز، ويشمل ما رواه ثلاثة فما فوق ما لم يبلغ حد التواتر وهو المشهور. طيب، قال بنقل عدل. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هنا عرف لنا العدل، وبحث هذه المسألة في موضعين النزاع. هذا الموضع الأول باعتبار التعريف، باعتبار التعريف للصحيح من أجل أن تتصوره، وأيضا ذكر هذا المعنى في ما يتعلق بباب الجرح والتعديل لأنه ألصق هناك، وهناك سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى بتفصيل من جهة من هو العدل، ما هي العدالة، هذا ذكره هنا، ومن جهة كيفية معرفة العدالة هذا سيكون في محل البحث الذي اختاره الصنعاني من النزهة وعقد عليه كتابا، وهو من أهم مباحث هذا العلم. كيف نعرف العدل، أو كيف نعرف العدالة، من هو الذي يصدق عليه اسم العدل أو اسم العدالة. هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رجع إلى هذا المعنى، وسنمضي مع الحافظ ابن حجر كما سيأتي في كلامه عندما يذكره، وكذلك ذكر تام الضبط وعرفه لنا وما المراد به، ومتصل السند أيضا ذكر معنى المتصل لأنه نوع مستقل في علم الحديث، وغير معلل أيضا نوع من أنواع علم الحديث، ولا شاذ أيضا نوع من أنواع الحديث. إذن إذا أردت أن تضبط هذا سيأتيك بتعاريف في أول الشرح هنا، ثم سيذكرها أنواعا مستقلة. فالمتصل نوع وسيذكر تعريفه مستقلا، والمعلل نوع وسيذكر تعريفه وما يتعلق به، والشاذ نوع وسيذكره أيضا في موضعه، ومبحث العدل يدخل فيه الضبط، لأنهم كانوا يطلقون على العدل وعلى الضابط اسما، ولا يطلقون ويقولون عدل ضابط، انتبه لهذا التفريق، لا يقولون إذا أتوا إلى من تشترط فيه الصحة أن يقولوا عدل ضابط، وإنما يعبرون عنه بتعبير واحد وهو ثقة، فيقولون ثقة ضابط، ثقة ثبت جبل، أو ما أشبه ذلك من مراتب الجرح والتعديل، يعني فهم هذا مهم جدا. الآن سيسقط معك هذا التعبير، ما سيقولون عدل ثقة، لا تجد هذا في يعني عفوا عدل ضابط، ما تجد هذا في كتب الجرح والتعديل إلا في النزر اليسير، حتى تعبير بالعدل ما يقولون عدل مجرد العدالة، وإنما قد يأتون بثقة ضابط مثلا، وإلا الأصل عندهم أن يقولوا ثقة أو ثقة ثقة أو ثقة ثبت ويعبرون عنه بالثبت. فإذا هذا سيأتي مبحثه في باب الجرح والتعديل، ومن أهم مباحث هذا العلم. بقي عندنا ثلاثة أشياء، وهي المتصل والشاذ والمعلل، وهذه أنواع من أنواع علوم الحديث، سيعرف كل واحد منها في هذا الموضع بشيء من الاختصار، ثم يحيل إلى ما يأتي فيما بعد. وتحصل من هذا قبل أن ندخل فيه أن الصحيح متضمن لخمسة شروط، هي حده وهي شروطه وهي تعريفه. أولها أن يكون راويه عدلا، وأن يكون تام الضبط، وأن يكون متصل السند، وهذه تسمى بالشروط الوجودية أو الثبوتية، وغير غير معلل وغير شاذ، وهذه تسمى بالشروط العدمية أو غير الوجودية، بمعنى أنها سلبية، بمعنى أنها تنعدم من الحديث الصحيح. فثلاثة توجد واثنان تنعدم، واثنان تنعدم. فاهمين هذا؟ إن شاء الله إذا ضبطتم هذا الآن يعتبر خلاصة ما سيدور من الحديث. إذن نرجع إلى ما يتعلق بإيش؟ بقول الحافظ رحمه الله، وهذا أول تقسيم المقبول، تقسيم المقبول فقط، فلا مدخل هنا للمردود. وقال بأنه أربعة أنواع، أربعة أنواع. والأصل عند عامة الحفاظ من الأئمة في من السلف هو أنه نوع واحد، وهو الصحيح، وهو الصحيح. فيدخلون فيه أيضا الحسن. وقضية تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن سيأتي الكلام عليها عند كلام الحافظ على الحديث الحسن. العراقي يقول في ألفيته: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فعندهم عندما تنظر إلى كلام الأئمة من الحفاظ من السلف رحمه الله أو من المتقدمين، تجد أنهم يعبرون بالصحيح ويدخلون فيه مراتب الصحيح، فيدخلون فيه مرتبة الصحيح لذاته والصحيح لغيره الذي ارتفع بمجيئه من طرق أخرى كما سيأتي، ويدخلون فيه الحسن لذاته، ويدخلون فيه أيضا الحسن بالشواهد أو بالمتابعات. عرفنا هذا الآن؟ إذن تحصل من كلام الحافظ أن الحديث المقبول هو أربعة أقسام: صحيح لذاته وهو الذي تقدم تعريفه بشرطه، وصحيح لغيره وهو الذي يأتي بهذا الطريق، لا بأقل منه، لم تتوفر فيه شروط الصحة التامة، وخصوصا ما يتعلق بإيش؟ بتمام الضبط. وتمام الضبط هذا هو الذي يدور عليه مبحث الصحيح ومبحث القبول. تمام، تمام الضبط. فيأتي بعدها أن يأتي الحديث الذي لم يتم ضبطه، وهو الحسن لذاته والحسن لذاته والحسن لذاته، فيصير صحيحا. وهذا الموضع من المواضع يعني المشكلة في علم المصطلح، ولكن كيفية معرفتها أن ننظر إلى الحديث الحسن لذاته. فإذا تعدد الحسن لذاته أو تعددت طرقه، استطعنا أن نحكم عليه بأنه صحيح. مثلا حديث الصدوق، إذا قال علماء الجرح والتعديل بأن فلانا صدوق، فلان صدوق، هذا ما حديثه؟ حسن لذاته. سألت شيخنا مقبل رحمه الله: إذا جاء الحديث صدوق وتابعه صدوق وتابعه صدوق، هل نقول عنه بأنه صحيح لغيره؟ فقال: نعم. وهذه طريقة كثير من العلماء، وكان هذا التعبير قضية صحيح لغيره قل أن تجدها عندما تبحث في كتب الحديث، تبحث في كتب التخريج، قل أن تجد أن حافظا من الحفاظ يقول هذا حديث صحيح لغيره، وإنما اعتبر هذا عند الكثير من الأئمة الذين اعتنوا بتخريج الأحاديث فيما بعد المئة الرابعة أو نحو هذا، فاعتنوا بمثل هذا الباب باعتبار أنه قد جاء من طرق متعددة. هذا الحديث الصحيح ليش؟ لغيره. قال: والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا، لكن لا لذاته وإنما يقال لغيره. يجبر إيش؟ يجبر ذلك القصور. القصور في أي شيء؟ في العدالة. العدالة ما فيها قصور. الشذوذ ما فيه قصور، يعني المدار هنا عندنا دار على الاتصال، ما في قصور. إلا أنه قد يقول قائل: الحديث المعنعن، لكن هل إذا جاء معنعنا وجاء معنعنا معنعن آخر هل نعتبره؟ لا، هذه مسائل يعني ما نريد أن يعني نوسع عليكم في بحثها فتأخذ الأصل. المهم عندنا أننا نضبط أن الحديث الصحيح لذاته هو الذي تقدم تعريفه. فإذا قل الضبط، كيف نعرف قلة الضبط؟ من خلال كلام الأئمة في الجرح والتعديل في هذا الراوي، مثل ما ضربت لكم صدوق 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 وهكذا. فهذا الصحيح ليش؟ لغيره. وحيث لا جبران فهو الحسن بذاته. فإذا جاء من طريق صدوق واحد على حسب هذا الاعتبار فإننا نقول هذا حسن لذاته. وبعد وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته، ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه، توقف فيه من الطعن في هذا الراوي يعني ضعيف صدوق يهم، وإن كان يهم هذا يعتبرونه من الحسن أيضا إذا لم يكن هذا الحديث من أوهامه التي انتقدت عليه وبين فيها وهمه وهكذا. وهذه مسائل سيأتي معنا كما قلت لا نعجل عليها، سيأتي معنا مباحثها في الجرح والتعديل، كيف نعرف الصحيح، كيف نعرف الحسن، كيف نعرف مثل هذه الأشياء. ثم قدم يعني تكلم بها فقال وقدم الكلام وقدم الكلام تمام على الصحيح لذاته وصح أيضا بغير يعني وقدم الكلام يعني الماتن على الصحيح لذاته لعلو رتبته. نعم.
قال والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. فالمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة.
طيب هذا التعريف الذي قرره الحافظ رحمه الله تعالى للعدل، وهو تعريف للعدالة أيضا. يعني هم يقولون العدل إذا قرأت في كتب الأصول وقرأت في كتب الفقهاء وهذا ليس مرادا هنا، يقولون العدل هو المسلم العاقل البالغ الخالي من أسباب الفسوق وخوارم المروءة. وإذا جاءوا إلى العدالة قالوا ملكة يعني هيئة، هيئة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. التقوى ملازمتها بمعنى أنه يفعل الطاعات ويجتنب المعاصي والسيئات. وهنا يعني طال البحث في مسألة تقرير الحافظ رحمه الله تعالى لتعريف العدل، وخصوصا ممن جاء بعده وأكثر من ناقشه في هذا الأمر العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. هنا لما قال رحمه الله من شرك أو فسق أو بدعة، هذه الأمور ليست على إطلاقها، مسألة هذه المسائل معتبرة في حال الشرك والفسق في حاله في حال الأداء، أما في حال التحمل فيصح أن يتحمل المشرك أو الكافر أو الفاسق، هذا فضلا عن الكافر والمشرك أن يتحمل الحديث، لكن هل يصح منه أداؤه وهو على هذه الحال؟ لا. قضية البدعة هذه فيها مبحث أهم من يعني من أهم البحوث، وهو الكلام عليه أيضا فيما يتعلق بيش بالجرح والتعديل. لأن قد تقول الآن لما لم نذكر هذا في الدرس، مع أننا نرى الكلام على الرواية عن المبتدعة وكيف يكون الرواية عن المبتدع وإذا كان صادق اللهجة والفرق بين الداعية وغير الداعية، هذا ليس محله هنا، لابد أن تعرف مواضع الكتب ليس محله هنا، وإنما يبحثونه فيما يتعلق بالجرح والتعديل. ولكن الحافظ رحمه الله تعالى هنا ذكر هذا باعتبار النظر إلى تعريف الحديث. هذا الموضع وهو مسألة العدالة والعدل الذي قرره الأئمة المحققون تبعا للشافعي رحمه الله تعالى فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في مناقبه، والخطيب أيضا من طريقه رواه في كتاب الكفاية وهو أثر فيه نوع من الطول، إلا أن الشاهد منه أنه قال فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل، وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح، فهو المجرح. هذا الشاهد من كلام الصنع العلامة الإمام الشافعي رحمه الله. والصنعاني احتفى بهذا احتفاء شديدا من الإمام الشافعي رحمه الله، ثم قال من طالع تراجم الرواة علم ذلك، وأنه وأنه ليس العدل إلا من قارب وسدد وغلب خيره شره، كما في ثمرات النظر. وهذا ثمرات النظر هو الكتاب الذي قلت لكم بأنه متعلق بالنزهة، لكن ببحث الجرح والتعديل. مبحث الجرح والتعديل أخذه وناقش فيه الحافظ ابن حجر في مواضع منه. وكذلك قال شيخنا مقبل رحمه الله، وكان يرجح هذا أيضا، العدل هو الذي لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر، ويأتي بالواجبات على حسب طاقته أو على حسب الاستطاعة، على حسب الاستطاعة. هذا العدل. إذن ليس من شرط العدل وليس من شرط المتقي أن يكون معصوما. وهذا أيضا فيه مبحث النفيس للإمام شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه، كتبت لكم أكثر مرة، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وأنه ليس من شرط الولي ولا المتقي أن يكون معصوما، وذكر النصوص عليه. تقع منه الزلة، تقع منه المعصية، لكن ينظر إلى غالب حاله وإلى غالب استقامته وإلى غالب أدائه للواجبات وتركه للمحرمات. فهذا التحرير هو الذي ينضبط معك في مسألة العدل. ولا يفهم أيضا من كلام أمة الحديث أمة الجرح والتعديل إذا قالوا العدل ثم قالوا من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى أن هذه الملازمة هي العصمة. هذا لا يقول به أحد من أئمة السنة، وليس من أصولهم، بل هذا من أصول الشيعة أن يكون الإمام معصوما. لكن اقتضى هذا التنبيه من أجل ألا تختلط التعاريف أو تختلط هذه الأمور. نعم.
قال وضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضار متى شاء. وضبط الكتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصفقه إلى أن يؤدي منه.
نعم.
إلى أن يؤدي منه وقيد بالتام، إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك.
هذا الموضع أيضا اعتبروه من المواضع المشكلة في هذا التعريف، وهو قول الحافظ رحمه الله تام الضبط، حتى قال تلميذه الشيخ قاسم، وهو ذكرنا لكم إذا قالوا الشيخ قاسم في كتب المصطلح، ها، فهو ابن قطلو بغى الحنفي، وفي الغالب يعني نعتمد ما ينتقده في مسائل المصطلح، وإلا فإن الرجل فوق تعصبه مع عنايته بالحديث للمذهب الحنفي كان من أشد المنافحين عن ابن عربي، وللعلماء عليه ردود، وعنده أشياء غير هذا، لكن هذا مقتضى التنبيه حتى لا تغتر. له تخريج على كتاب البزدوي، وله تخريج أحاديث الضعفاء من الدارقطني، فله عناية بهذا الفن. حتى قال الشيخ قاسم على كلام شيخه هنا تام الضبط، قال الله أعلم بمعنى تام الضبط. هذه الكلمة عندما تأتي التصدر معنى أن هذا موضع مشكل، إلا أنه بعد ذلك قال بعد صفحة تقريبا من حاشيته على النزهة، قال هذا ظاهر في أن المعتبر في حد الصحيح مطلق الضبط لا الموصوف بالتمام. في حد الصحيح مطلق الضبط لا الضبط، يعني أراد أن يقول لا الضبط المطلق، يعني هل يوجد الضبط المطلق في الرواية؟ لا. الأئمة الجبال الكبار لم يكن هذا حالهم، كما سأذكر لكم تتبع للأئمة الكبار من أمثال مالك وشعبة والبخاري ومن هو فوقهم كسفيان، ومن هو يعني دونهم، من هو دونهم، من هو فوقهم، تجد مثل هذا الأمر. فليس معنى تام الضبط أنه لا يخطئ، ولهذا قالوا توهيم الثقة، تبين هذا الأصل الذي ذكره، وهذا استفدته من دقيق العيد، والغالب على ظني أن هذه الفائدة في ذهني من كتاب الإحكام، وإلى الآن ما رأيتها في كتب المصطلح بهذا التنصيص على التي قرأته والتي درسته، وهي قوله توهيم الثقة خلاف الأصل. انتبه لهذا، فائدة مهمة جدا هذه في هذا المعنى. عندما قال توهيم الثقة خلاف الأصل، معناه ايش؟ معناه ما عبروا عنه في موضع آخر وهو منهم، بأن الثقة قد يهم. وهاتان قاعدتان في هذا الباب اضبطهما واحفظهما، وهو أن توهيم الثقة خلاف الأصل. فلا نأتي إلى مثل الإمام مالك، وإلى مثل الإمام سفيان بن عيينة، وإلى مثل الزهري الذي قال فيه الإمام مسلم، ونسيت أن أذكر لكم هذا في باب التفرد في مقدمة صحيحه، قال تفرد الزهري بتسعين حديثا لم يشارك فيها غيره، كلها جياد، يعني كلها صحيحة. فيأتي فيقول وهم فلان، لا ليس هذا يعني توهيم الثقة خلاف الأصل، لكن عندما قالوا خلاف الأصل معناه أن هذا الأصل قد يتأخر، ولهذا قالوا قد يهم الثقة. وتتبع بعض الأئمة أوهام مالك وصنفوا فيه كتابا، تتبع بعض الأئمة أوهام شعبة وقالوا إن أكثر أوهام شعبة في الرجال، وتتبع آخرون أوهام البخاري وأشهرهم أبو زرعة وقرينه أبو حاتم وابنه يعني ابن أبي حاتم، تتبع البخاري في كتاب التاريخ، ثم جاء الخطيب البغدادي وصنف كتابا سماه موضح أو موضح أوهام الجمع والتفريق، الواقع في كتاب التاريخ للبخاري، وهو من أجل كتب الخطيب، وفيه مقدمة نفيسة أنصح بقراءتها في قضية معرفة أقدار أهل العلم، وكيف أنك إذا رددت على من تقدم أو من عاصر في أخطائه أو في أوهامه أن هذا لا يقدح من منزلته. ومن ذلك أيضا أن الحاكم أبا عبد الله النيسابوري رحمه الله صاحب المستدرك له كتاب اسمه المدخل إلى الصحيح، صنفه للدفاع عن رجال البخاري ومسلم، وهو مطبوع في 4 مجلدات بتحقيق شيخنا والدنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله. وهذا الكتاب صنفه من أجل الدفاع عن رجال البخاري ومسلم، وقع فيه في أوهام، وهو من أجل كتبه. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول بأن أكثر ما وقع من الوهم والغلط عند الحاكم كان في المستدرك، أما إذا نظرت إلى كتبه الأخرى فإنك تجد فيها الحافظ البارع. قالوا لأنه صنفه في آخر عمره، المستدرك كلام أبي سعيد أبي سعد الماليني شديد في الحاكم في الكتاب. وأنا أردت أن يكون الكتاب يعني أردنا أن يكون التعليق على النزهة، لكن لعلها تقع فيه الفائدة. على كل حال الحاكم رحمه الله لما صنف هذا الكتاب وقع فيه أوهام، فجاء الحافظ عبد الغني المقدسي ووقف على هذا الكتاب ونبه على الأوهام والأخطاء التي وقعت للحاكم، واعتذر له بأن هذا ربما يكون من غيره أو من كتب الكتاب ومما شابه ذلك، ووصلت هذه التنبيهات إلى من؟ إلى الحاكم، فقبلها وشكر عليها الحافظ رحمه الله تعالى. وعندما بلغه ذلك قال علمت أنه رجل عاقل أو نحو هذا. وأيضا فاته أشياء نبه عليها شيخنا الشيخ ربيع في طبعته للكتاب، فات الحافظ المقدسي أشياء وهم فيها الحاكم ونبه عليها الشيخ وذكرها في المجلد الأول. الشاهد من هذا كله ليس هو الحاكم وليس هو البخاري، لا، وإنما أن مراد الحافظ رحمه الله هو أن قوله تام الضبط ليس معناه الذي لا يهم ولا يقع له الغلط، وإنما قد يقع الغلط قد يقع الوهم. وما زال العلماء ينبهون على هذه الأوهام في كتب العلل كما ذكر شيخنا مقبل رحمه الله، فيقول وهم في كذا ووهم في كذا. وللحافظ ابن حبان البستي رحمه الله صاحب الصحيح وصاحب المجروحين وصاحب الثقات كلام في غاية النفاسة في مقدمة الصحيح، تكلم فيه بكلام طويل عن حماد بن سلمة، وانتقد البخاري لماذا لم يخرج له فيه، وحاصل ما قاله فإن كان تركه، وهذا مما استفدناه من شيخنا رحمه الله موجود في غارة الأشرطة، فإن كان تركه لأنه يهم فمن ذا الذي لا يهم؟ الذي أردناه هو محصل عبارة ابن حبان، يقول إن كنت تركت حماد بن سلمة حتى ذكر، وإن كنت تركته لأنه تفرد، وإن كنت تركته لكذا، فكان ينافح منافحة شديدة جدا في أول الصحيح على حماد بن سلمة, ولماذا تركه البخاري رحمه الله تعالى. وهذا الباب باب واسع, يعني وهو مسألة تتبع أوهام الأئمة, وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لدينه. وذكرت لكم أن بعض الأئمة إذا وهم في الحديث أو حس أنه قد وهم فيه أو شك وتردد فيه فإنه لا يحدث به. نريد أن ننتهي من الكلام على الشروط الصحيح. نعم يا عبد الله.
قال والمتصل ما سلم أسناده من سقوط فيه, حيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. والسند تقدم تعريفه.
السند تقدم تعريفه, والمتصل بتحرير سيأتي أيضا تعريفه عند الحافظ رحمه الله تعالى. والشرط هذا خرج به كل انقطاع, خرج به المنقطع والمعلق والمعضل والمرسل الإرسال الخفي والمرسل الإرسال الظاهر, وكل من قطع إسناده خرج به بهذا الشرط, لأنها من أقسام المردود. وسيأتي مبحث المتصل. وقال هنا السند تقدم تعريفه, ولا نذهب معلقنا, يعني أنه لم يكن هناك عناية بهذا المعنى لأنه ليس فيه كبير فائدة في الحقيقة. يعني بعض علماء المصطلح يقول السند والإسناد شيء واحد, وبعضهم يقول لا, الإسناد حكاية طريق المتن والسند طريق المتن. إيش الفرق عندما يفرق به؟ يقول السند طريق المتن, هذا السند الذي هو سلسلة الرجال, والإسناد حكاية طريق المتن وهو كيف وقع هذا المتن في تناقله بين الأئمة. هل وقع بالتحديث, بالسماع, بالعنعنة, بقال, بالإخبار, بالإجازة, بالمناولة, هذا الذي يعرفه. فهمت الآن؟ ما أدري يعني على قول من يقول بالتفريق, وإلا إذا قلت السند والإسناد الأمر واحد. نعم.
قال والمعلل لغة ما فيه علة, واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة.
ما في المعلل أيضا سيأتي الكلام عليه, لأنه نوع من أنواع الحديث التي سيذكرها الحافظ رحمه الله تعالى. وقال ما فيه علة وقيدها بأنها خفية وبأنها قادحة, وهذان قيدان لا بد منهما, فخرج بالخفية الظاهرة. فلا تسمى عند علماء هذا الفن علة إلا من جهة التغليب. فأحيانا, وهذا ذكرته في درس ماض, أحيانا قد يقولون هذا الحديث معلول. يعنون إيش؟ يعنون أن فيه ضعيفا, يعني راوي ضعيف. لكن في حال هذا النوع هل يدخل بهذا الباب؟ لا, وإنما يكون العلة خفية, بمعنى أنه عندنا راويان من كبار الأئمة ثقتان تعاصرا والتقيا, طيب, وحدث أحدهما عن الآخر بحديث, لكن قال فيه أحد الأئمة لم يسمعه منه. هذه علة إيش؟ خفية, هذه خفية. وأيضا عندما يقولون عند المعاصرة, هذه تلك أدق, هذه أرفع منها. عندنا معاصرة ولقي وثبات, يعني ثقات, تمام. لكن يقولون فلان لم يسمع من فلان. لماذا؟ هذا كان بالبصرة وهذا كان بالشام وهذا لم ينتقل إلى هنا وهذا لم ينتقل هنا, يقولون لم يسمع منه. وأحيانا قد يقولون رآه ولم يسمع منه. فعندهم في هذا الفن, يعني مثل ما قال أبو حاتم عبد الرحمن المهدي, قال علمنا هذا كهانة عند الجهال, كهانة عند الجهال. يعني عندما تتخاطب مع علمة الحديث ويحدثونك بهذا الحديث كأنك يعني كأنهم يقولون هذا مثل كلام الكهان, فقد لا يفصحون عن مثل هذه الأشياء. هذه العلة هي الخفية, ثم اشترط أن يكون قيدها لأن تكون قادحة. مثل إيش؟ ما الذي يخرج بهذا؟ تكون علة, تمام, ولكنها غير قادحة, غير قادحة. يمثلون لها بإبدال ثقة بثقة, بمعنى أن هذا الإمام حدث عن فلان وحدث عن فلان, روى عن مالك وعن سفيان مثلا,
ولكن أراد سميع الحديث من سفيان وحدث به عن مالك فأبدل هذا الثقة بهذا بهذا الثقة. فهذا يقولون هذه علة لكنها غير قادحة. بقي شيء التنبيه هذا الشاذ. نعم.
قال والشاذ لغة المنفرد اصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه وله تفسير من آخر
سيأتي. وكان ينبغي أن يقول هذا أيضا في المتصل سيأتي لكن يعني لعله ختم العبارة فسيأتي ما تقدم كله في المعلل وفي وفي الشاذ وفي المتصل أيضا. الشاذ قال لغة المنفرد وهذا مر معنى التفرد. فعلاقة الشاذ بالتفرد أن هذا هو الأصل. الشذوذ علة من علة ليش؟ من علة التفرد. ما سبب الشذوذ؟ تفرد هذا الراوي عن سائر الرواة حتى خالفهم، لكن هنا قيده بقوله ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه وله تفسير آخر وهو المقبول. يعني الحافظ سيذكر هذا واعتبر هذا من أحسن التعريف وإن كان نازعه فيه ابن قطلب ولا حاجة لمنازعته فيه. فالمخالفة عندنا إذا كانت من ثقة لمن هو أوثق منه أو أكثر منه عددا يسمون هذا شاذا، يسمون هذا النوع شاذا. والشذوذ عند جماهيرهم علة موجبة للضعف، وبعضهم يقول هو من باب الصحيح والأصح مثل الخليلي في الإرشاد كما يحضرني الآن يقول هو من باب ليش الصحيح والأصح. فالمقبول الذي هو الراجح هو الصحيح والشاذ عفوا هو الأصح والشاذ هذا نوع من أنواع الصحيح. لكن الذي عليه الأئمة أن الشاذ من أقسام الضعيف. نختم بالتنبيه ولا نخليه؟ طيب خلاص. هذا مر معنا بحثه فيما تقدم لا يكون شاذا، وإنما التفرد في حد ذاته ليس علة. التفرد امشي معه من الصحيح إلى الموضوع، وأنا أقول ما لا أصل له لأنه ليس موجودا. فقد يكون الفرد صحيحا وقد يكون موضوعا، ولهذا في أحاديث مفاريد صحيحة وفي أحاديث مفاريد موضوعة. فقضية الحكم عليه بالتفرد لا تستلزم لا صحة ولا ضعفا. طيب هذا كلام منطقي على كل حال من علوم من علم المناطقة، نأخذه وننتهي من الكلام على ما تقدم. نعم.
قوله وفضل الأحاد كالجنس وباقي قلوده كالفصل.
هنا رحمه الله استعمل هذا الأسلوب المنطقي في قضية التعاريف ومثل هذا المباحث الجنس والفصل والكليات الخمسة، هي مباحث علم المنطق مذكورة في كتب المنطق عموما ومنها السلم للأخضري وشروحه. والجنس يعنون به الحقيقة، يعني ما اشتمل على جميع الأنواع الداخلة فيه. وخبر الآحاد كالجنس، فما الذي دخل فيه؟ ما الذي دخل فيه؟ كل الآحاد. وما هي الآحاد؟ يوم جاوبوا حتى لو تسيروا ما حد داري من انتوا اصلا. يعني المشهور والعزيز والغريب، أليس كذلك؟ أليس هذا الجنس؟ دخل فيه كل الحقيقة، كل حقيقة الآحاد داخلة فيما تقدم. وباقي قيوده، قيود ايش؟ الضمير عائد على ايش؟ وباقي قيوده يعني على الصحيح. قال كالفصل بمعنى التي يميزها عن غيرها، يعني ما يميز به احد انواع ذلك الجنس، ما يميز به احد انواع ذلك الجنس. فهذا الصحيح هو نوع من الآحاد، وقد يأتي مشهورا ويكون ضعيفا. لماذا؟ لأنه خرج اتصاله مثلا، خرجت عداء ضبط الراوي ثقته، وقع فيه الشذوذ، وقع فيه العلة. فهمتم ماذا يريد بالجنس والفصل؟ ولهذا يقولون كالفصل، ودائما إذا استعملوا مثل هذا التعريف ما يخرج به من الأنواع. إذا قالوا كالفصل، وهذا يمر معك في كتب الأصول كثيرا، في كتب المصطلح اللي مثل هذا النوع خصوصا كتب المتأخرين، تجد مثل هذا كالفصل يعنون به الداخل والخارج، ما يدخل في الحقيقة باعتبار خروج غيره منها، وليس فيه كبير فائدة على كل حال. نعم.
قوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل.
واضح. هذا من جنس الفصل. هذا من الفصل. احتراز أو يخرج به. وقوله
هو يسمى قوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل.
تمام.
وقوله هو يسمى فصلا.
يعني ضمير الفصل هذا. هو. هذا من الضمائر لكنه ضمير الفصل، ينبغي أن ينبه عليه في هذا الموضع، لأن الكلام على ضمير الفصل في كتب النحو طويل، ما يقع فيه كثير من اللحن سواء كان مكتوبا أو ملفوظا في قول القائل ما هو الحديث الصحيح مثلا، والصواب أن يقال ما الحديث الصحيح، هذا حشو، ولا يأتي فيه في مثل هذا المقام بضمير الفصل، يعني يحاول الإنسان أن يجتنبه بقدر ما يستطيع.
وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدا والخبر يؤذن بأن ما بعده خبر أما قبله وليس بنعت له.
وليس بنعت له. طيب أين المبتدا والخبر؟ في أين ستبحثون عنه؟ في التعريف الصحيح. ها؟ كل ما تقدم. ايش قال الحافظ في تعريف الصحيح؟ هو الأحد، على الأحد. أقرأ العبارة.
خبر الأحد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح.
هو الصحيح. هل هنا هو الصحيح؟
هو.
إذن الصحيح هو الخبر، وما تقدم هو يعني بداية الكلام المبتدأ بغير تفصيل. تمام. والخبر الصحيح وهو هذه ضمير فصل. فهمت الآن؟ والله أعلم. سنقف على هذا أحسن، أنه المعلومات هذه كثيرة، كان بودنا أن تكون الجلسة هذه مراجعة
قوله لذاته.
قوله لذاته تابع لي، لكن هذا سنجعله مع الدرس القادم، لأنه إيش قال وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم. طيب أقرأها أحسن خلاص.
وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا لأمر خارج عنه كما تقدم،
وهو الصحيح لغيره إذا تعددت طرقه، بمعنى أنه جاء حسنا من عدة طرق فصار صحيحا لغيره، يعني لأمر خارج عنه. ثم بعد ذلك سيبحث لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مسألة تفاوت الصحيح، وهذا المبحث يشرح لك مراد الحافظ ليش بقوله تام الضبط. لأننا إذا قلنا تام الضبط كما أشكلت على من أشكلت، معنى أننا سنجعل الحديث الصحيح مرتبة واحدة، لكن إذا قلنا إن الضبط يتفاوت وهو المراد عند الحافظ عند غيره عندما قالوا تام الضبط، معنى أن الحديث الصحيح سيتفاوت، وهذا ما يعقدون له في مسألة طبقات الصحيح من جهة التصنيف، من جهة المصنفات، ويقدمون البخاري على مسلم مثلا، ويقدمون ابن خزيمة على ابن حبان، وابن حبان على الحاكم، وهكذا يعني على سبيل المثال، وهذا سيأتي معنا شرحه، السيوطي يقول فخذه حيث حافظ عليه نص ومن مصنف به يخص كابن خزيمة ويتلو مسلما، وواله البشتية ثم الحاكمة. هذا من المواضع التي فاق فيها الشيوطي في ألفيته ألفية العراقي، ولكنها شيء قليل، ينبغي أن تعلم هذا في الفرق بين الألفيتين. أن ألفية العراقي أتقن وأضبط في كثير من المواضع، وإن تأخر الشيوطي عنه هذا من باب الفائدة فقط، يعني فخذه حيث حافظ عليه نص ومن مصنف به يخص كابن خزيمة ويتلو مسلمة، يعني أنهم يقولون علماء المصطلح بأن شرط ابن خزيمة يأتي بعد شرط مسلم، لكن هذا مشكل، لأن بعض الحفاظ يقول إن شرط النسائي أشد، حتى أن بعضهم قدمه على مسلم في بعض المواضع، تمام؟ لكن هو السيوطي هنا ومن ذكره من علماء المصطلح يعنون من نص على الصحة، يعني من نص على اشتراط الصحة سمى كتابه الصحيح، ابن خزيمة سمى كتابه الصحيح، ابن حبان سمى كتابه الصحيح، الحاكم أيضا سماه الصحيح، واشترط الله يفرج إلا حديثا صحيحا فيه، كذلك ابن السكن والإسماعي وابن أبو عوانة إن كانوا لم يذكروا في هذا الموضع، لكن هذا ترتيبهم. نعم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.